رجال مع الوحي والنور عاشوا، فكانوا شموعا تضيء الحياة،
نجوم جوار الكتاب استناروا، وساروا بدرب الهداة الثقات،
حفاظ الوحي وأعلام القرآن،
عاشوه علما وتعليما ونشرا وتأليفا. معكم نستكشف سيرهم ونستطلع خبرهم في
أعلام في علوم القرآن.
تقبلوا تحايا فريق عمل البرنامج.
الإعداد جميل المبارك.
تقديم
إبراهيم الشايع وعبد الرحمن الداود. تنفيذ المخرج
ماجد بن راشد الدباس.
أحبتنا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة هذا اليوم، والذي نجدد فيه اللقاء بكم مرة أخرى عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، ومن خلال برنامج أعلام في علوم القرآن.
ضيف حلقة اليوم واحد من أعلام القرآن الكريم، نذر نفسه لخدمة الإسلام والمسلمين في تاريخه الذي قضاه في طلب العلم وتعلمه، وفي القضاء بين الناس وإلقاء الدروس في المسجد النبوي، وشهد له الجميع بغزارة علمه ودينه. إنه العلامة المفسر، المحدث الفقيه الواعظ، الشيخ عطية محمد سالم، أحد علماء المدينة المنورة.
الشيخ العالم عطية بن محمد سالم كان للشيخ دروس في المسجد النبوي في التفسير والحديث وسائر العلوم، كما أن له مشاركات في وسائل الإعلام كثيرة، وخصوصا في جوانب التفسير وشرح السنة النبوية وفي المعاني العامة للدين، وكان مميزا رحمه الله في إلقائه، كما أنه كان منتظما في دروسه وحريصا على التحضير في الدرس رحمة الله تعالى عليه. ومن كتبه تسهيل الوصول إلى علم الأصول، وله كتاب في أصل الخطابة وأصولها، ومن كتبه عمل أهل المدينة في موطأ الإمام مالك، ومن كتبه آيات الهداية والاستقامة، ومن كتبه التراويح أكثر من 1000 عام في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وله ترتيب للتمهيد لابن عبد البر على أبواب الفقه في 12 مجلدا.
ولد الشيخ عطية عام 1346 الهجرة بقرية المهدية، إحدى قرى محافظة الشرقية بمصر، وكانت بدايته كأبناء الريف في كتاتيب القرية، وانتقل بعدها إلى المدرسة الأولية، وكانت مدة الدراسة بها 5 سنوات، ثم واصل دراسته الدينية بعد مجيئه إلى المدينة المنورة عام 1364 للهجرة في حلقات المسجد النبوي الشريف، فدرس فيها موطأ الإمام مالك، نيل الأوطار، سبل السلام، ورياض الصالحين، والبيقونية في مصطلح الحديث، وكلها على فضيلة الشيخ عبد الرحمن الأفريقي رحمه الله حتى عام 1370 للهجرة. ودرس الرحبية في علم الفرائض والآجرومية في النحو على فضيلة الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، وشرح منتهى الإرادات وصحيح البخاري على فضيلة الشيخ محمد بن تركي رحمه الله، وغيرهم من مشايخ المدينة النبوية.
وفي عام 1370 من الهجرة افتتحت المعاهد العلمية والكليات، وانتقل الشيخ إلى الرياض، حيث التحق بالمعهد العلمي الثانوي ثم كلية الشريعة وكلية اللغة العربية، حيث حصل على الشهادتين من كلتا الكليتين في سنة التخرج منهما معا. وكانت الدراسة آنذاك في أعلى المستويات، إذ استقدم للمعاهد والكليات كبار علماء الأزهر بالإضافة إلى كبار علماء المملكة العربية السعودية. وفي هذه الفترة توطدت صلة الشيخ بعلماء هذا العصر.
وكان أكثر مشايخه تأثيرا به وأوثقهم صلة واستفادة وبرا ووفاء هو العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، فقد لازمه في الحضر والسفر لمدة 20 عاما، واستمرت تلك الصلة من يوم قدوم شيخه سنة 1371 الهجرة إلى آخر حياته سنة 1393 للهجرة رحمهم الله تعالى. وامتن الله عليه بصحبة شيخه الأمين في الرياض والمدينة وفي رحلات الحج 4 سنوات متتالية، وفي الرحلة إلى أفريقيا حيث زار بصحبته 10 أقطار بدءا بالسودان وانتهاءا بموريتانيا، واستمرت تلك الرحلة 3 أشهر. وكانت علاقته بشيخه علاقة ولد مع والد، وكان شيخه يحيطه بالعناية والرعاية.
مارس الشيخ عطيه التعليم وهو على مقاعد الدراسة الجامعية، فدرس بالمعهد العلمي بالأحساء وفي كليتي الشريعة واللغة العربية بالرياض، وفي عام 1381 من الهجرة وحين أسست الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة انتقل إليها وأسندت إليه إدارة التعليم فيها، كما تولى التدريس في بعض كلياتها وفي قسم الدراسات العليا فيها، ثم في المعهد العلمي للدعوة التابع لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية فرع المدينة المنورة. وفي عام 1384 من الهجرة انتقل إلى سلك القضاء بتكليف من سماحة مفتي المملكة، وتدرج في مراتب القضاء حتى وصل إلى مرتبة قاضي تمييز، إلى أن أحيل على التقاعد، وذلك عام 1414 من الهجرة.
ابتدأ الشيخ عطية التدريس في المسجد النبوي الشريف في وقت مبكر بعد أن تم وضع كرسي باسم الجامعة الإسلامية، كان يتناوب عليه كل من فضيلة الشيخ الأمين والشيخ عبد العزيز بن باز نائب رئيس الجامعة آنذاك. ولظروف الشيخ محمد الأمين الصحية وكثرة أعمال الشيخ عبد العزيز، كان الشيخ عطية محمد سالم يقوم بإلقاء الدروس بدلا عنهما. ولما تولى التدريس بشكل مباشر شرح كتاب الموطأ للإمام مالك، ثم شرح 40 النووية، وفسر العديد من سور القرآن الكريم، وشرح البيقونية في المصطلح، والورقات في الأصول، والرحبية في الفرائض، وشرح كتاب بلوغ المرام في أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر، وكان يعقد في شهر رمضان دروسا يومية بعد صلاة العصر في أحكام الصوم وبعض الغزوات، كما كان يلقي دروسا يومية في مواسم الحج في أحكام المناسك. وجميع هذه الدروس مسجلة على أشرطة كاسيت بالمكتبة الصوتية في المسجد النبوي الشريف.
الشيخ عطية محمد سالم سعد بصحبة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب كتاب أضواء البيان، وهو كتاب عرف الشيخ الشنقيطي به كثيرا. هذه الرفقة العلمية نجم عنها أن الشيخ عطية رحمه الله تعالى استفاد كثيرا في التأصيل العلمي والطرائق العلمية وغير ذلك مما ينجم من صحبة الأكابر. توفي الشيخ الشنقيطي عام 93 للهجرة، ولم يكتب له أن يتم تفسير أضواء البيان، فأشار الأكابر من العلماء في مقدمتهم سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، أشاروا على الشيخ عطية أن يكمل ما بدأه شيخه، فأتم الشيخ عطية بمنهج علمي رصين قريب جدا من منهج شيخه أتم تفسير القرآن، وألحق هذا التفسير بكتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، والذي هو أصلا تفسير للشيخ محمد الأمين الجكن الشنقيطي رحمه الله تعالى. الشيخ عطية له مؤلفات عدة ظهر فيها بجلاء الموسوعية العلمية، له كتاب قيم اسمه آيات السؤال والجواب في آيات السؤال والجواب في آيات الكتاب، وهو كتاب أظن وأحسب أنه أرفع كتب الشيخ علميا، بمعنى أن المتأمل فيه يظهر له بجلاء علو كعب الشيخ عطية رحمه الله في العلم. وقد استفدت شخصيا من هذا الكتاب كثيرا عند تفسير كلام الله جل وعلا. فالشيخ أوتي نفسا موسوعيا يبحر أيما إبحار، فرغم أن آيات السؤال بالكتاب 8 أو 10، لكن الشيخ ألف فيها كتابا كاملا ذكر في كل تفسير لآية قدرة علمية عجيبة في قضية التتبع، في قضية البحث العلمي، في أن الشيخ لم يكن علمه محصورا في زوايا معينة علمية. توفي الشيخ عام 1420، وكنت واحدا من الألوف الذين حضروا جنازة الشيخ وبكوا لفقده وحزنوا لفراقه، وكيف لا يحزن وقد مات علم من أعلام العلماء في هذا العصر هو شيخنا الشيخ عطية محمد سالم، غفر الله جل وعلا له ورحمه.
وبالرغم من أعباء التدريس والقضاء والدعوة، فإنه لم يغفل عن الكتابة والتأليف، فألف عددا من المصنفات والمؤلفات والرسائل في شتى العلوم، من أهمها تتمة تفسير شيخها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المسمى أضواء البيان من سورة الحشر إلى آخر سورة الناس.
يتمتع الشيخ عطية بنشاط واسع في مجال الإعلام ووسائله المختلفة من إذاعة وتلفزيون وصحافة، حيث قدم الكثير من البرامج الإذاعية والتلفزيونية، وأجريت معه المقابلات واللقاءات المختلفة، ونشر العديد من المقالات والرسائل في الصحف والمجلات، كما ألقى الكثير من المحاضرات في الجامعات والأندية والمؤسسات العلمية داخل المملكة وخارجها، وكان في جميع ما كتب وألف وحاضر واسع المعرفة، جيد الأسلوب، ملما بالموضوع الذي يتناوله من جميع جوانبه.
لقد كان الشيخ العلامة عطية محمد سالم فقيها وعالما فذا، متمكنا من شتى العلوم الإسلامية، وهو كذلك قاض له مهابة ووقار في نفوس المتخاصمين والمترافعين، أنيق محب بليغ فصيح، إذا حدث اشرأبت إليه القلوب والنفوس وتلقفته الأسماع، تخرج العبارات من فيه كاللؤلؤ النضيد، يتميز بسعة الأفق ومراعاة أدب الخلاف وحسن الظن بالمسلمين، والسعي إلى جمع كلمة العاملين للإسلام والتعاون معهم في خدمة الدين، يقصده طلاب العلم من كل مكان، يستمتعون بعلومه وشروحه كأنه بحر فياض في شتى العلوم ومختلف المعارف. تخرج على يديه العديد من بلاد المسلمين، فرحلوا حاملين معهم علم السلف المبارك، أحب المدينة فأحبته، ولقد كان ابنا بارا بها يرحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. ويقولون في ذكر أنواع المطهرات والمنظفات الثلاث ماء وثلج، قالوا الماء من طبيعته أن يغسل ويزيل الجرم، غسل الذنب وأثره من عن صفحة القلب، يأتي الثلج ببرودته وبجرمه يحك الأثر زيادة في التنقية، ويأتي البرد كأنه إشعار ببرد الطمأنينة بغسل الذنب عن قلبه. فبعد أن كان منزعج وقلق وحيران وتعبان، كيف أفعل هذا؟ كيف وقع هذا مني؟ لكنه بالعودة إلى ربه وبالتوبة إلى الله وبالاستغفار وبشعوره بالندم أصبح عنده طمأنينة بأن رب العزة الغفور الرحيم قد محى وغسل عنه ما كان. إذن جمع الماء مع الثلج مع البرد للغسل وإزالة الخطيئة حسا ومعنى، وإضافة على الإنسان بمعنى البرودة التي هي أثر الطمأنينة. ولهذا يقولون الإنسان له دمعتان، دمعة الحزن ودمعة الفرح. فدمعة الحزن حارة ودمعة الفرح باردة، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها في خبر الهجرة: كنت في البيت فإذا رسول الله يأفي القائلة، وجاء في وقت ما كان من عادته أن يأتي فيه، وكان أبو بكر متكئا فجلس إليه فقال: أخرج عنا من هنا. قال: ليس هما إلا زوجتي وبناتي يا رسول الله. قال: لقد أذن الله لي في الهجرة. فقال: الصحبة يا رسول الله. قال: الصحبة. فبكى أبو بكر فرحا بذلك. إذا الإنسان قد يبكي بالفرح، من شدة الفرح. ولذا بعض الناس يقول: شدة الحزن تقتل وشدة الفرح تقتل. وعلى هذا يكون الحديث فيه توجيه نبوي كريم، وفيه في هذا التسلسل وهذه الدرجات إعجاز في الأسلوب النبوي صلوات الله وسلامه عليه صلى الله عليه وسلم.
كان الشيخ عطية رحمه الله في آخر أيام حياته متأثرا كثيرا لعدم استطاعته مواصلة دروسه اليومية في المسجد النبوي الشريف خلال فترة مرضه، حيث كان يعاني من مرض القلب ما منعه من مواصلة التدريس بالحرم النبوي، وكان قد دخل المستشفى عدة مرات ولكنه خرج منه وكان شاعرا باقتراب أجله، حيث اجتمع بكافة أبنائه وأسرته وأوصاهم بالتمسك بالدين وخدمة الإسلام وطلبة العلم، وتوفي بالمدينة المنورة يوم الاثنين السادس من ربيع الآخر عام 1420 للهجرة، ودفن بالبقيع.
وهكذا كنا معكم في رحلة من حياة الشيخ عطية محمد سالم رحمه الله رحمة واسعة، وهو من نذر نفسه لخدمة الإسلام والمسلمين في تاريخه الذي قضاه في طلب العلم وتعلمه وفي القضاء بين الناس وإلقاء الدروس في المسجد النبوي، وشهد له الجميع بغزارة علمه ودينه، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. وإلى حلقة قادمة تجمعنا بكم مع علم آخر من أعلام القرآن وعلومه. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رجال مع الوحي والنور عاشوا، فكانوا شموعا تضيء الحياة،
نجوم نجوم جوار الكتاب استناروا، وساروا بدرب الهداة الثقات،
حفاظ الوحي وأعلام القرآن،
عاشوه علماً وتعليماً ونشراً وتأليفاً. معكم نستكشف سيرهم ونستطلع خبرهم في
أعلام في علوم القرآن.
تقبلوا تحايا فريق عمل البرنامج:
الإعداد جميل المبارك،
تقديم
إبراهيم الشايع وعبد الرحمن الداود، تنفيذ المخرج
ماجد ابن راشد الدباس.